بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمه الله وإياه في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن قرأنا هذا الحديث ما سبق، ولكني أردت يعني نعلق عليه حول يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه مسألة، والمسألة الأخرى مسألة إذا رأينا كفرا بواحا ما هو المنهج فيها، والمسألة الأخيرة هي مسألة كيف نتعامل مع الواقع، كيف نتعامل مع الواقع إذا كان الغالب على هذا الواقع ما جاء في قول النبي: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. وهذه كلها نقول عن أهل العلم. من هذه النقول النقل عن الشوكاني رحمه الله، وهذا تعليقا على حديث أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن عاق ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني ما هو الحد الذي يمكن أن يقول المسلم إنه معه يسمع ويطيع؟ يقول رحمه الله لما تكلم عن البغي والبغاة قال: والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به. وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين المحق من المبطل، لكن يجب السعي في الصلح كما أمر الله به، وليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا. ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يعني الكلام يدل على أن الظلم والفسق مهما عظم إذا لم يصل إلى درجة الكفر البواح فإن على المسلم أن يسمع ويطيع. وليس معنى هذا أنه لا ينكر، لا، بل يجب عليه أن ينكر، إما أن ينكر بلسانه وإما أن ينكر بقلبه. وليس وراء ذلك قال حبة خردل من إيمان إذا لم ينكر، ولكن هذا هو المنهج الشرعي كما سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تروا كفرا بواحا، وش معنى بواحا؟ وش معنى بواحا؟ قال عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. البواح هو الأمر الظاهر الذي لا لبس معه مطلقا، البين الذي لا يختلف فيه عاميان من عقلاء العوام فضلا عن العلماء، فضلا عن العلماء. هذا هو الكفر، ايش هذا هو الكفر البواح. الشوكاني هنا يعلق على لما قال صاحب المتن حدائق الأزهار، تذكرون أنتم السير الجرار، لما قال صاحب المتن حدائق الأزهار والمتأول كالمرتد، انتبه، قال المتأول كالمرتد. الشوكاني علق على هذا. طبعا يا أخوان إذا قلنا نحن الكفر البواح يعني أكثركم وبعضكم لا يخفى عليه، مش لا يخفى عليه، ها؟ لا يخفى عليه شروط التكفير وموانع، إيش وموانع التكفير؟ من موانع التكفير أن لا يكون متأولا. شو متأول؟ أحد الصحابة شرب الخمر، ها؟ وتأول قوله تبارك ليس على الذين آمنوا إيش جناح، وكما فعل إيش حاطب لما تأول، واضح ولا لا؟ ها؟ بل أحيانا، انتبه، أحيانا شو نسوي؟ أحيانا قد لا نقيم بعض الحدود الشرعية، الحد الشرعي قد لا نقيمه إذا كان يترتب عليه مفاسد عظيمة. شو مثله؟ مثل لما كان عام المجاعة عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة. ليه رفع حد السرقة؟ لأن الناس في حالة إيش؟ مجاعة. فلو أنه أقام عليهم لا قطعت أيدنا كثيرة، وهذا خلاف مقصود الشارع من إقامة الحدود، المقصود هو الزجر والردع لا التقطيع. مقصود الشارع الزجر والردع لا تقطيع الأيدي وتقطيع الرؤوس، واضحة؟ إلا عد ما يتعلق بحقوق الناس والقصاص هذا من جهة. أيضا في الغزو الآن في الحرب ما تقام الحدود. هل الحدود تقام في الحرب يا أخوان؟ ها؟ ما تقام. ليه ما تقام الحدود؟ لأن في مفاسد قد لو أقمنا عليه الحد، ها؟ ارتد وصار مع معسكر إيش؟ مع معسكر الكفار، مع معسكر الكفار. إذن في شيء اسمه تأويل، في شيء اسمه
اسمه تأويل ينبغي أن نتنبنه. هو صاحب الكتاب مش قال؟ قال المتأول كالمرتد. فرد عليه الشوكاني وقال: أقول ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية، قد علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة. فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان. فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بل الجهل فاضرب به في وجهه وقل له تقدم هديانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. إذن يا أخوان، الإقدام والتسرع في إيش؟ والتسرع في التكفير هذا أمر لا يحبه الله ولا خير فيه. وأول من اعتمد هذا منهجا له لأجل ما يسمى بالإصلاح، انتبهوا يا إخوان، اعتمدوا هذا منهجا لهم لأجل ما يسمى إيش؟ بالإصلاح، هم الخوارج حينما كفروا عليا وعثمان ومن والى علي ومن والى إيش؟ ومن والى عثمان. طيب يا أخوان، حنا الآن قلنا هذا هو المنهج فيما لو كان الحاكم إيش؟ فاجر وفاسق ولم يصدر منه الكفر. وش معنى الكفر البواح يا أخوان؟ الكفر البواح أن ينقلب إلى النصرانية، يصير نصراني، يصير يهودي، أن يرد أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله أحد، لا يجهله إيش؟ أحد. هذا وش يصير هذا؟ هذا كافر واضح. ولكن مع ذلك، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا الفائدة هذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من الأحاديث أي ابتدأ المسلمين أن يخرجوا عليهم وقاتلوهم؟ أبدا، حتى لو كانوا كفار ما قال هذا النبي. النبي في معرض سؤال سئل إياه أفلا نقاتلهم، فقال النبي جوابا على ذلك: لا، ما لم تروا كفرا إيش؟ بواحا. طبعا هذه الكلمة يا أخوان، ما لم تروا كفرا بواحا، عند أهل السنة قاعدة أن الفقه لا يؤخذ من حديث واحد، كما أنه لا يؤخذ من آية إيش؟ واحدة، بل من مجموع ما جاء في كتاب الله ومجموع ما جاء في سنة إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فنقول إن قتال الكافر كفرا بواحا يجب أن يرتبط بقواعد الشريعة، يجب أن يرتبط بقواعد الشريعة. وابن القيم الآن يفصل لك هذا الموضوع تفصيل لا مزيد عليه، وهو تقريبا مثل كلام الشوكاني مو بعيد عنه، إلا في مسألة متى يخرج الله. يقول رحمه الله لما تكلم عن مسألة تغير الفتوى بتغير إيش؟ بتغير الزمان، قال: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره، انتبهوا لدقيق العبارة، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل في رواية يميتون الصلاة، إيش يعني؟ حتى يخرج الوقت. وقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. فقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وهو عدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليهم من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ثم ذكر درجات إنكار المنكر، درجات إيش؟ إنكار المنكر. قال فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، ما هما؟ ها؟ أن يزول ويخلفه ضده أو أن يقل، والثالثة أن يخلفه منكر مثله، قال هذه محل اجتهاد، والرابعة وهي أن يخلفه منكر إيش؟ أعظم منه، قال هذه محرمة، هذه محرمة. شان محرمة يعني؟ يعني إن فعلتها قربوا لبعد، يعني إن فعلتها فأنت مخالف لأمر الله ولشرع الله. لماذا؟ لأنه يترتب عليها منكر أعظم. في هذا قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيش؟ عدوا بغير علم. وهكذا. وأحيانا قد نترك المنكر لتحصيل مصلحة. شلون؟ وش مثله؟ مثل إبراهيم عليه السلام، فجعلهم جذاذا إلا إيش؟ إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يعني، كسر الأصنام، وأما الكبير وهو الأولى بالتكسير تركه. لماذا تركه إبراهيم عليه السلام؟ ها؟ ليكون حجة عليهم. إذن المسألة يا أخوان تحتاج فقه، تحتاج إيش؟ فقه. ومن هنا نعلم أن مثل هذه الأمور ما ينبغي ينبر لها ولا يتكلم فيها إلا إيش؟ الراسخون، إيش؟ الراسخون في العلم. وإلا فإننا نرى ما جرى في ليبيا وما جرى في سوريا، جرى فيها منكر أعظم ولا لا؟ ها؟ هم أرادوا إنكار منكر، ولكنه حدث منكرا إيش؟ أعظم، وتضرر الناس وتشردوا وسجنوا وقتل منهم الخلق الكثير، هذا أمر لا يحبه الله. طيب، فإن قال قائل: طيب يعني وش نسوي؟ إذا صارت مثلا الشعوب، هل تشوف أنت طبعا الحمد لله يا اخوان احنا في هالبلاد انعم الله علينا بالامن والامان وظهور شعائر الاسلام وايضا عدم وجود منكرات يعني من قبيل كبائر الذنوب معلن عنها ما في ما يوجد ولله الحمد فضلا عن القبور ودعاء القبور والنذر القبور والحج للقبور والمشاهد لكن في بعض البلاد قد يوجد اشياء يعني قد يبيعون الخمر هل من يبيع الخمر كافر يا اخوانا ما هو كافر فاجر او او او, أو من 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 نسأل الله العافية والسلامة قد يرعى أو يدعو إلى الفحشاء والمنكر عن طريق الزنا المقصود أن البيئة ما هي البيئة إيش ما هي البيئة كما يقولون بيئة صالحة بل الغالب عليها إيش الفساد ما هو المنهج الذي يتعامل به المسلم مع مثل هذا الواقع وهذه كلمة لشيخ الإسلام لو رحلت إلى الهند دار فاروق ها على رجلينك لم يكن ذلك يعني لم يكن كثيرا في تحصيل هذه الفائدة يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه إذن يا أخوان هذه حال حال الأولى ظهور الإسلام ظهور إيش الإسلام وظهور أنوار النبوة وكثرة أهل الخير والصلاح إذا وقع منكر فسكتوا ولم ينكروه أوشك الله إيش أن يعمهم إذن هذه حالة الحالة الأولى الحالة الثانية قال رحمه الله وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب بقي إيش؟ بالقلب لكن تأتيك هذا الآن المنهج الذي يتعامل به المسلم مع مثل هذا إيش؟ الواقع قال الشيخ ولكن في الآية فوائد عظيمة الآية إيش؟ فوائد عظيمة أحدها ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا هذه واحدة منين أخذها من قوله إيش لا يضركم من ضل إيش إذا اهتديت إذا كان قائم بأمر الله نعم الثاني ألا هو يتكلم عن الواقع اللي كلمتكم عنه عن الواقع اللي هذا الواقع المليء بالموبوء بالفساد الثاني ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى والحزن على ما لا يضر عبث وهذان المعنيان مذكوران في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إذا الثاني ألا يحزن بعض الناس يعني تجده عايش وهو بس حزين على لست مأمورا بهذا الله ما يأمرك بإيش بالحزن الثالث ألا يركن إليهم لا يركن إلى من؟ إلى أهل الفسوق الفجور، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، كقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية الأولى، والرغبة والثانية والرهبة، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم، تألم عليهم معاصيهم ومنهم والله هذا عندهم عندهم ما حصل لنا اللي حصل لهم، واضح؟ انتبه لا فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا، إما راغبا إيش؟ الرابع، ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام إيش؟ أن تعتدوا. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصي. الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، فإن ذلك داخل في قوله: عليكم أنفسكم، وفي قوله: إذا اهتديتم. فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها المعنى الآخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. أعيد العبارة هذه: وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. فرض الظاهر أنكم ما تنسون الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، أولا لأنهم يرون أن ما يفعلون به أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله. فتأمل الآية، اسمعوا ايش يقول الشيخ، هذه ختام الآية: فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها، وجدت أكثره من هذا الضرب وهو الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل. هذا ما أردت قراءته عليكم تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم تفضل.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب مبايعة إمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.
ما قرينا هذه احنا؟ قرينا. وش المجلس؟
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه.
هذا تفضل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به في البدو. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي حدثني المجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، قال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسلام قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفدتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وكرافع عن يحيى بن آدم حدثنا مفضل يعني بن مهلهب حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسلام مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا نبي حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفدتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثنا ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسلام مثله غير أنه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال: فهل تحلوها يوم وردها؟ قال: نعم.
الهجرة هي يعني في كان النبي والصحابة في مكة فبدأت هجرة المسلمين أولا للحبشة، الهجرة الأولى، الهجرة الثانية، يعني فرارا من أذى المشركين، ثم الهجرة إلى المدينة، هاجر الصحابة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان المقصود من الهجرة في ذلك الوقت هو اجتماع شمل المسلمين، اجتماع إيش؟ شمل المسلمين، وحتى يحصل لهم شوكة وقوة ومظاهرة، يظاهر بعضهم بعضا. هذا المقصود من الهجرة. الهجرة كما لا يخفى عليكم يعني فضلها فضل عظيم، فضل عظيم. الهجرة بهذا المعنى انتهت، ما عاد يوجد، انتهت بفتح مكة وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية، انتشار الإسلام. فمن أسلم فليبقى في مكانه، ما يؤمر أنه يهاجر، إيش؟ أنه يهاجر إلى المدينة. أسلم، لكن بقي من أسلم وهو في دار الشرك ودار الكفر فإنه يؤمر بالهجرة، إنه يؤمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام. والمسألة الأخرى المتعلقة بالمهاجرين هي أنهم رضي الله عنهم لا يحق لهم ولا يجوز لهم السكنى في مكة. يجوز له أن يأتي مثلا قبل الحج 15 يوم، 20 يوم، شهر، يبقى في مكة، فإذا فرغ من حجه فإنه يعود إلى إيش؟ إذا يبقى بعد الحج كما جاء في الحديث 3 أيام، يبقى 3 أيام في مكة، ثم بعد ذلك يعود إلى المدينة. ما هو بشرط يعود إلى المدينة، ولكنه لا يبقى إيش؟ في مكة. يروح مثلا العراق، يروح الشام، بالجهاد في أطراف البلاد الإسلامية يذهب، ولكنه ما يبقى إيش؟ هذا في حق من يا إخوان؟ في حق المهاجرين فقط، حكم خاص في حق المهاجرين. والنبي لما سئل عن ذلك قال مضت الهجرة لأهلها، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وش معنى نية؟ نية في نصر الإسلام والمسلمين، بحيث الإنسان يكون دائم الولاء لمعسكر المسلمين ولجماعة المسلمين. هذا معنى قوله جهاد ونية. نعم. سم وش الثانية؟
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير.
أي نعم، يعني من جاء يبايع ولي الأمر فما يبايع على الهجرة، انتهت الهجرة، إنما يبايع على إيش؟ على التوحيد، الإسلام والجهاد وهكذا. نعم. ابن عباس من مسلمة الفتح، ها؟ هنا عام الفتح الثامن. ها؟ نعم. وقد يكون أسلم قبل، بس إنه ما هاجر، قد يكون أسلم مع أمه كما ذكر هذا رضي الله عنه، لكنه ما هاجر. نعم. ها؟ أي نعم، يقول الأخ يعني الذي يهاجرون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر بسبب الاضطهاد، فنقول هذا فيه تفصيل. إن كان يريد السفر لأجل أنه مضطر ولم يلقى بلدا مسلما يستقبله، فهذا الضرورة تقدر بقدرها، لا حرج. وإن كان لا، له مقاصد أخرى، فإن كان المقاصد داخلة ضمن قواعد الشريعة، يتعلم علم ليس في بلاد المسلمين مثلا، أو تاجر يبقى هناك يشوف أشياء تنفع المسلمين يشتريها ويبيعها للمسلمين،
فلا حرج، أما يذهب هناك للسكنى في بلاد الكفر فهذا حرام ولا يجوز. هذا صحيح، ممن أقام بين ظهراني قال لا ترى أناره ناراهما نعم.
باب كيفية بيعة النساء. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
نعم، هذه البيعة هي بيعة على الإسلام، هذه البيعة هي بيعة على الإسلام، توحيد، هذه بيعة النساء المقصود بها البيعة على الإسلام، بيعة على الإسلام. وتمتحن إذا جاءت بلاد الكفر وتسأل أسئلة تدل على صدقها، تدل على صدقها في إيمانها، وهل هي قدمت لأجل الإسلام لأجل أمر آخر غير الإسلام، وهكذا تمتحن بأسئلة يسألها إياها. هذه يا أخوان ما هي بالبيعة التي يبايع بها الإمام، لا، ما هي بالبيعة التي يبايع بها الإمام، يعني لو تولى مثلا ملك رئيس، لا، هذه بيعة على الإسلام، بيعة على الإسلام. وكان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام لما كان النساء يهاجرن من بلاد الشرك إلى المدينة، إلى المدينة. نعم.
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وابن حجر واللفظ لابن أيوب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت.
نعم، الشريعة عموم أوامرها داخلة تحت هذا الأصل، وهو قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا كان أحيانا قد يبايعونه على الموت إذا كان الأمر يستحق ذلك، وأحيانا يعني يبايعونه على ألا يفروا، وأحيانا يبايعونه على السمع والطاعة، على اختلاف إيش؟ على اختلاف الحال، اختلاف إيش؟ واختلاف المقام. نعم.
الفرق بين السمع والطاعة،
يعني السمع الذي يظهر الله أعلم، يعني ألا يكون فيه نوع من المشاقة، والطاعة هي تنفيذ الأوامر، إذا أمر النبي بأمر نفذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تمام الانقياد. ولهذا فيقول المؤمنون في قوله تبارك وتعالى: فقالوا سمعنا إيش فأطعنا، أي قبلنا أوامر الله واستجبنا لها وننفذها ونقوم بها بقدر إيش، بقدر استطاعتنا، بقدر استطاعتنا. نعم.
باب بيان سن البلوغ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حا، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
اللهم صل. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الجهاد في الإسلام ما هو فوضى مثل ما يظنه بعض الجماعات الإسلامية، يعني التي لا تقوم على علم بكتاب الله وسنة رسوله. الجهاد في الإسلام أحكامه مستمدة من الكتاب والسنة، ما هو بالرأي كما يفعله يعني بعضهم، يعني الآن بعضهم يخلون الأطفال يفجرون أنفسهم ويستعملون أطفال في، هذا ما يجوز، حرام عليهم هذا الفعل، حرام عليهم أن يجعلوا الأطفال يعني يكونوا ضمن المجاهدين أو يستغلونهم في التفجير، يلغمونهم ويخلونهم يفجرون، هذا فعل إجرامي، هذا مو دين، هذا لا علاقة له بالدين، بل هو فعل العصابات والحركات التحررية الموجودة في عند الكفار، كحركات التحررية في فيتنام وفي غيرها من أما المسلمون فلا، ما يفعلون ذلك. إذن الإسلام الجهاد له شروط وله أركان وله واجبات، ما هو على كيفك تفعل ما تشاء فيه، بل لما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل فداء الأسرى في بدر يعني جاءه عتاب من ربه، عتاب شديد له وللمسلمين، فالمقصود أن الجهاد كما سيأتي إن شاء الله عاطفي أن الجهاد شريعة. ما معنى شريعة يا أخوان؟ يعني وحي أوحاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد النبي لم يؤمر بهذه الشريعة لما كان في مكة، النبي لم يؤمر بالجهاد في مكة. لماذا لم يؤمر بالجهاد في مكة؟ طبعا هذا لحكمة. وش الحكمة؟ الحكمة أن المسلمين كانوا مستضعفين، وإذا كان الأمر كذلك فإن القيام بالجهاد يخلاف الحكمة. والشريعة الإسلامية كما يلاخف عليكم ما دامها هي شريعة الله ودين الله، وكما قال شيخ الإسلام: هذه الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد، إيش؟ وما هي فوضى، ليس المقصود من القتال الجهاد فقط أن نستشهد، هذا جهل غباء. الجهاد إن كان يترتب عليه مصالح للمسلمين كما سيأتي إن شاء الله فإننا نقدم عليه، وإذا كان ما يترتب عليه مصالح فإننا نكف أيدينا كما قال تعالى النبي وأصحابه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم ليه؟ قال كفوا أيديكم لأن الوقت الذي هم فيه ليس هو الوقت الذي تتحقق فيه مصالح الجهاد ويحصل فيه. ولهذا لما مر النبي مرة وهم في مكة قبل الهجرة على قوم من المشركين في منى، فقالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل منى؟ قال: إني لم أؤمر بعد، إني إيش؟ لم أؤمر بعد. نعم.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى الأرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصمكم به. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علي حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك والضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو.
يعني هذا الله أعلم، قد يحتمل هذا الحديث أنه يعني في قبل يعني اكتمال نزول القرآن وظهوره واشتهاره والخشية من تحريفه، أما بعد حفظ الله يعني بعد ما انتشر القرآن وحفظ في الصدور وأمن الناس وإيش أمن الناس من أن يحصل له أمن النبي والصحابة أن يحصل له شيء من التحريف، فالذي يظهر أنه لا حرج حينئذ بالسفر إيش بالقرآن إلى بلاد الكفر، يعني قد يذهب به للقراءة، قد يؤدي الدعوة وغير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فلعل هذا كان في أول إيش في أول الإسلام، لعل هذا كان في أول الإسلام. وهذا أيضا يفيد فائدة أخرى. ما هي الفائدة؟ هي أن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض مصالح المسلمين للخطر، لا يعرض مصالح المسلمين للخطر. ولهذا إن صدق مثلا أن الذين فعلوا في أمريكا يسمون أحداث سبتمبر هم من المسلمين وبعضهم من أهل هذه البلاد، فلا ريب أن ذاك الفعل ترتب عليه من المفاسد على الإسلام والمسلمين ما الله به عليم، حتى على المسلمين في بلاد الكفر الذين يعيشون في بلاد الكفر. إذ ينبغي للمسلم أن يراعي، ومن أعظم ما ينبغي مراعاته هو القرآن الكريم، من أعظم ما ينبغي مراعاته هو القرآن الكريم. نعم. لا، ما هو المقصود أنهم ما يمسونه، لا، ما هو المقصود أنهم لا يمسون القرآن، لا لا، المقصود هو الخشية من تحريفه، خشية إيش؟ هذا في أول الأمر. نعم.
باب المساواة بين الخير وتطبيعها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخير التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخير التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زويد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن زروح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب عن حا، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حا، وحدثنا ابن عمير حدثنا أبي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا، وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبده وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل بن أمية حا، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا موسى بن عقبة حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء مسجد.
شباب اللي بعده.
باب فضيلة الخير وأن الخير مرقوم من المسلم.
يعني هذه مسابقة، المسابقة التي سابق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا النبي قد يفعل هذا، وأحيانا يدعهم هم يتسابقون عليه الصلاة والسلام. المقصود منها يعني هي الإعداد، أن يكون المسلمون على أتم الاستعداد والتدرب على ركوب الخيل، فإن الخيل في ذلك الوقت يعني هي مراكب الجهاد، هي مراكب الجهاد. لهذا قال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا هذا فيه إشارة ما إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أنه لا جهاد قبل الاستعداد، لا جهاد قبل إيش؟ أن يكون المسلمون على استعداد. ومن هذا الاستعداد قوله ترهبون به عدو الله إيش؟ عدو الله وعدوكم. والاستعداد قد يكون استعدادا ماديا بالسلاح والخيول ونحو ذلك، وقد يكون استعدادا يعني معنويا. بماذا الاستعداد المعنوي؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا بوب البخاري عليه رحمة الله قال: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون لا إن الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله صفا فيه إشارة إلى وحدة العقيدة، فإذا اختلفت العقائد لن يكون صفا واحدا. وفيه إشارة إلى وحدة الولاية، فإذا اختلفت الرايات لن يكون صفا إيش؟ واحد. فإذا لم يكن المسلمون بها على هذه الحال فإن جهادهم غير مشروع، ولا نسميه جهاد، نسميه قتال. نسميه إيش؟ قتال، ليس جهاد. هذا قتال مما يجري بين الناس، وهو داخل ضمن يعني سنن الله في هذه الحياة. ومن ضمن هذه السنن سنة المدافعة. سنة إيش؟ المدافعة. وسنة المدافعة معناها أن الغلبة فيها للأقوى الذي أخذ بالأسباب، الغلبة فيها للأقوى الذي أخذ بالأسباب. إذن الله عز وجل مع أنه في الحقيقة هو الذي ينصر المسلمين، وليس نصر المسلمين آت من أنفسهم، بل حتى ولا من الملائكة، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أمر الله المسلمين بإيش؟ بأن يستعدوا، بأن يعدوا للجهاد في سبيل الله. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله إيش؟ فلم تقتلوهم ولكن الله إيش؟ قتله. هذا بماذا يفيدك هذا؟ هذا يفيدك أن النصر لا يمكن أن يحصل للمسلمين ما لم يقوموا بالأسباب الشرعية له الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأسباب الشرعية أولا ظهور التوحيد فيهم، ظهور دعوة التوحيد فيهم علما وعملا. فكيف تقاتل أنت من تعتقد أنه عدو الإسلام وأنت لم تقم بأمر الله؟ أنت ما تعرف وش التوحيد وش الشرك، كيف تقاتل منه؟ فهذا لا ريب أنه تركا لما أمر الله عز وجل به. قال البخاري عن ابن الدرداء:
قال باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. إذن لا بد أن يكون المسلمون على درجة من الصلاح والاستقامة. بل أذكر أني مرة شوف عاد العلماء كيف نظرتهم للأمور. أذكر أني مرة كلمت الشيخ الألباني عليه رحمة الله بموضوع الجهاد. فالشيخ تكلم من ضمن ما قال لا قال وشلون طيب بننصر ومعظم أموالنا من الربا؟ شلون بننصر احنا الآن ومعظم أموالنا من الربا ونشري أسلحتنا بأموال ايش؟ شوف يعني النظرة إلى يعني أنك ما يمكن أن تنصر بمجرد فقط الحماس والعاطفة وسوء، لا ما يمكن أن تنصر إلا بأن يكون جهادك موافقا لأمر الله، جهادك موافقا لأمر الله. ولهذا نرى اليوم يعني المسلمون منذ متى المسلمون لهم يمكن قرابة قرن وهم يعني من مصيبة إلى أخرى. وكان الذي أولا يقوم بهذا من يسمونه بالقوميين العرب، ثم دخل في هذا في 30 سنة الأخيرة الإسلاميون، والأمور كما هي من مصيبة إلى أخرى ومن نكبة إلى أخرى. وش السبب؟ السبب الإعراض عن شرع الله، السبب هو الإعراض عن شرع الله. ولذا جاء في الحديث القدسي ذاك الحديث العظيم الذي كان إذا قرأه أبو مسلم الخراساني أبو إدريس الخولاني يجثو على ركبتيه، جاء في آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا إيش فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيش نفسه. لا تلوم ربك، لا تقول الله ما نصرنا، الله ما نصرك لأنك لست أهلا للنصر ولست كفوا للنصر. ولو نصرت يمكن لفعلت من الأمور ما الله به عليم، ها الله حكيم عليم عز وجل. ولهذا تأمل حال بني إسرائيل، شوف الله طبعا الله رأفته ورحمته بأمة محمد غير رأفته ورحمته بالأمم السابقة. ولهذا جاء في حديث يعني لا بأس به قال أمتي أمة مرحومة عذابها في الدنيا ليس عليها عذاب في الآخرة. بنو إسرائيل لما كانوا تحت فرعون ويسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويستعبد رجالهم كانوا صابرين، وأغرق الله عدوهم. ولكن لما أنعم الله عليهم بإيش؟ بالمن والسلوى، وفجر لهم من الأحجار أنهارا، وأنعم عليهم بالغمام، كفروا بالله. واضح ولا؟ إذن المقصود من هذا ما هو؟ المقصود من هذا أنك يا ابن آدم لا تكره ولا تحب، ما تدري أين الخيرة فيه. فحال المسلمين اليوم جار على وفق سنن الله الكونية القدرية المربوطة بالأسباب الشرعية.
باب فضيلة الخيل وأن الخيل معمول بنواصيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية الفرس بأصبعه وهو يقول: الخير معقول بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن عامر بن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصيها الخير، الخير معقود بنواصي الخير. قال: معقوص، الخير معقوص بنواصي الخير. قال: فقيل له: يا رسول الله، بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد، غير أنه قال: عروة بن الجعد. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غربلة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأجر والمغنم، وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير. وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث حا، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، الخيل هي يعني مراكب الجهاد كما تقدم، وهي من أسباب التي يحصل بها النصر على الأعداء. ولهذا صار فيها صارت مباركة كما جاء في الحديث: معقود في نواصيها الخير. وفسر النبي الخير بالأجر والمغنم، وفي هذا حث المسلمين على امتلاكها، على امتلاك الخيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لأحد ثلاثة رجال: لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر. الأجر هو الذي جعلها في سبيل الله، والوزر الذي جعلها للتفاخر أو مناوعة للمسلمين، والتي يعني له ستر امتلكها ونيته لو احتيج إليه لقاتل وجعلها في سبيل الله. إذن عندنا أمرين أشارت إليهم الآية، ما هما؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفسر النبي القوة بالرمي ومن رباط الخيل. لاحظ، الآية ذكرت الأمرين فقط،
قال من قوة ومن رباط الخيل. القوة إيش؟ القوة هي الرمي كما جاء تفسيره، ورباط الخيل كما جاء في هذا الحديث. اليوم ما يوجد السهام، القتال بالسهام ما يوجد هذا، ولا الخيل لا تستعمل. نعم قد يعود الناس إلى الخيل في المستقبل، نعم جاءت السنة الصحيحة في ذلك، ولكن اليوم ما في خيل للجهاد، ولا إنما هي هذه الأسلحة، الدبابات والطائرات وغيرها من أدوات. والمسلمون اليوم ليسوا هم الذين يصنعون هذه الأسلحة، وإنما يستوردونها من عدوهم. فالمسلمون اليوم هم في مرحلة استضعاف، مرحلة استضعاف. هذه المرحلة يؤمرون فيها بكف الأيدي، يؤمرون فيها بكف الأيدي. وين جاءت الإشارة إلى ذلك؟ جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا إيش؟ 200. هذا في أول الأمر. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا لاحظ قوله تعالى: وعلم أن فيكم إيش؟ ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب إيش؟ 200. إذا المسألة فيها توازن في القوى، ما هي فوضى. واليوم يا أخوان القتال لم يعد يعني يتركز على الأعداد البشرية، وإنما يتركز على قوة إيش؟ على قوة الأسلحة. بل لو أن القوى الكبرى أعملت أسلحتها، يعني ما يسمى بالذرية والنووية في قتالها، لهلك الناس. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى، أول القتال مضاره على الجيوش فقط، يعني جيش يخرج ويلتقي بجيش آخر يتقاتلون، بقية الناس العامة النساء والأطفال وكبار السن ما عليهم ضرر. أما اليوم القتال مو كذا، اليوم الصواريخ تأتيك من الجو ومن البحر ومن وتقتل إيش؟ من شارك في القتال. لاحظوا ايش صار في سوريا، الذي تضرر في سوريا هم العوام، هم اللي تضرروا من هذا القتال. فحينئذ ينبغي أن يكون عندنا فقه في التعامل مع مثل هذا الواقع. أي واقع؟ واقع الذي تعيشه اليوم البشر، والقوة التي يعني يملكها الناس. المسلمون لا يملكون، بل المسلمون يعني يستوردون السلاح من الكفار. فحينئذ لا ينبغي لنا أن نحمل أنفسنا ما لم نؤمر به شرعا. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يخفى عليكم في قصة يأجوج ومأجوج، أمر الله عز وجل عيسى ومن معه، قال: حرز عبادي إلى الطور. عيسى من أولي العزم، وكان معه خيرة المسلمين وخيرة المؤمنين، ولكن الله ما أمرهم أن يقاتلوا يأجوج مأجوج، بل قال: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لهم، أو قال لا يدان، يا لا يدان أي لا طاقة لأحد بهم. إذن ينبغي التنبه لهذا. المسلمون اليوم لا طاقة لهم بالكفار، فحينئذ الدخول في قتال مع الكفار وهم قد يستطيعون أن يعطلوا سلاحك اللي بين يديك، لأنه الذي صنعوه لك، هذا يعتبر من المغامرات والأمور التي لا توافق كتاب الله ولا توافق سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا البحث في الدرس القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.